أهلا وسهلا. تخيل لو كان هناك كرسي خشبي في مكان بعيد جدا، وطلب منك أن تختار شخصا ما، أي شخص، لتجلس معه لمدة 20 دقيقة وتحدثه فيما تريد، يا ترى من سيكون؟ بالنسبة لي سأختار إنسانا لا أعرفه، أي إنسان يختار أن يجلس بجانبي الآن لأسأله سؤالا بسيطا، ما هي قصتك؟ ثم يأخذون الحديث حيثما يريد. هذا البودكاست يصلكم كما هو من دون أي حذف أو تعديل، فلنركن حياتنا جانبا لدقائق ونستمع للآخر قليلا. أهلا وسهلا.
أهلا،
كيف الحال؟
الحمد لله.
أنا ما أعرف اسمك واسمح لي، بس ما يهمني اسمك، يهمني الإنسان اللي يحمل هذا الاسم. لو طلبت منك أنك تقول لي قصة عنك أنت، والقصة هذه تمثلك بشكل مباشر، شكل رئيسي، شكل دقيق جدا، خلنا نقول شو القصة اللي بتختار أنك تقول لي إياها؟
تقصد قصة يعني
تجربتك في الحياة؟
أوكي، بتكلم عن نفسي as a third person.
حلو.
فبقول هذا شخص شاف أنه عنده أهداف، وشاف أنه عنده طموح وسعى لها الطموح، شاف الطريق مرسوم له، مشى في الطريق، وفجأة في نص الطريق شاف عمره تايه، والدنيا كلها ظلام، وما يدري يشوف قدامه ولا يشوف وراه ولا يشوف حد وياه. فهاي تجربتي. الظلام اللي أقصده في هذا الميتافور هذا اسمه الاكتئاب. فأنا عشت مع الاكتئاب، صارعت الاكتئاب، والحمد لله تغلبت على الاكتئاب. فأبا أشارك هالشيء وياكم.
يعني بداية ما توقعتها صراحة، لكن خبرني شوي عن، أنا أعتقد بأن يمكن اليوم في كثير من الناس يعانون من هذا، إذا بتسميه مرض، لكن مو بعارفين أنهم فيه، ما يعرفون شو يعني اكتئاب، وما يعرفون أنهم مكتئبين. فبما أنك أنت تقدر تقول لي أنك تتغلبت عليه، خبرني عن القصة بالتفصيل، كيف وشو هو بالضبط هذا الشعور.
زين، أول شيء أنا بتكلم عن من ناحيتين. أول شيء أنا خريج من كلية الطب، فأنا الحين أشتغل كطبيب امتياز. إن شاء الله يعني هي مرحلة بين التخرج من كلية الطب والتخصص. فأقدر أتكلم من الناحية الشخصية، وأقدر أتكلم من الناحية العملية العلمية. فأول شيء من ناحية شخصية، كنا نزعل يعني بين أوقات معينة، يكون مودنا لو مود وشي زعلانين وما لنا خلق حد. بس الاكتئاب هي مرحلة طويلة، ما تكون يوم أو يومين، ومرحلة تكون فيها يكون فيها الإنسان ضايع، ما يعرف، ما يبي يسوي شيء في حياته، يبي يسوي شيء بس يحس إنه ما عنده الدافع إنه هو يقدر يسوي شيء، ودائما يقارن نفسه مع غيره، ويقارن نفسه مع نفسه في السابق. قبل كنت أسوي شيء، الحين أنا ما أسوي. قبل كنت أحسن، الحين أنا مو بحسن. قبل كنت فرحان، الحين أنا زعلان. ما في مجال إن أتحسن، أحس نفسي منعزل عن كل حد، ما أحس حد يحبني، ما أحس حد يهتم فيني، أحس إن ما في أمل في الحياة، أحس الحياة كلها سودة، أحس إن أنا في نفق وما أقدر أطلع منه، أو أنا في حفرة ما أقدر أطلع منها، أحس إني أصارخ بس ما حد يسمعني، أحس إني مخنوق أبا أصيح بس ما أقدر أصيح. هاي الأشياء اللي يفكر فيها العقل المكتئب.
لحظة شوي، العقل المكتئب. أنا دائما كنت أفكر بأن الاكتئاب هو موجود في هذه المنطقة من الجسم ما بين الرقبة والبطن، خلينا نقول، لكن تقول لي العقل المكتئب، ها شيء ثاني تماما وشيء مفاجئ بالنسبة لي. ممكن تشرح لي ليش أنت ذهبت للعقل وليس القلب والروح؟
أوكي، أول شيء هذا الشيء وايد مهم، وايد مهم. الناس تعتقد أن الاكتئاب هو عبارة عن شيء نتيجة للظروف الحياتية، مثلا يعني استرس معين يسوي الاكتئاب، صح هو هذا له جانب، لكن الجانب الأهم الاكتئاب مرض مثل أي مرض ثاني. يعني واحد لما يكون عنده سكري مثلا أو ضغط، هذا شيء بيولوجي، شيء في الجسم. الاكتئاب عبارة عن خلل في كيمياء المخ، النواقل العصبية بين الأعصاب اللي في المخ فيها خلل وفيها اضطراب، مما ينتج عن الشعور بالاكتئاب والشعور بالعزلة والشعور بالأعراض هذه. فهذه أنا عسبتي رحت قلت العقل المكتئب. الروح صراحة كلمة يعني مبهمة بالنسبة لي، بس الروح إذا تقصد فيها أنت، فأنت بالنسبة لي ك ك ك ك كقارئ في 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 العلم وكذا، أنت موجود في مخك، فأنت عبارة عن عقل يتكلم وياي، فبالضبط عقلك هو المشكلة، الخلل موجود في كيمياء مخك.
هل العلاج طبي أم نفسي للاكتئاب؟
العلاج اثنين، العلاج من قسمين، القسم الأول يكون طبي بيولوجي عن طريق الأدوية، وهي أنا أركز عليها، وعلاج نفسي سلوكي، لأن الإنسان المكتئب دائما يفكر بسلبية، يعني يقول أنا بفشل، أنا ما حد يحبني. بعدين تسأله زين أنت متأكد أن ما حد يحبك؟ أنت متأكد أن أمك وأبوك مثلا ما يحبونك؟ أن أخوانك ما يحبونك؟ زين ليش أنت تفكر بهذه المشكلة بهذه الطريقة؟ ففي ناحية سلوكية بطريقة التفكير وكذا نقدر نتعامل مع المريض الإنسان المكتئب. الشيء الثاني من ناحية الأدوية تعمل على مثل ما قلت لك أنه هو مرض، فهي تعامل أنها تحاول تحسن الأشياء اللي في المخ. وهذا سالفة الأدوية، يعني هاي سالفة وايد مخوفة الناس، يعني في وايد ناس كلموني قالوا أوه أدوية نفسية بدمن عليها وكذا، لكن صراحة الأدوية النفسية وايد آمنة، لدرجة خصوصا أدوية الاكتئاب، يعني لدرجة أنها هي يعني مثل البنادول، أعراضها السلبية خفيفة جدا، و يعني ما لها أي أعراض يعني تذكر، وفعلا تنفع. يعني أنا جربتها، أو شيء ما تدمن عليها، شيء ثاني فعلا تحس أنها أنت تتغير مع الأدوية، تحس عمرك أسعد مع الأدوية.
تقولي أنك طلعت من الاكتئاب، لكن لما كنت فيه شو الأشياء اللي كنت تسويها يعني؟
أوكي، لما هل أنت تقصد شو كانت يعني لما كنت في المرض شو كنت أحس، ولا أنا شو سويت عشان طلعت منه؟
الاثنين، لكن خلينا نجاوب الأولى أول.
أوكي، لما أنا كنت مكتئب كنت طبعًا أول شيء أنا ما كنت أسوي، ما كنت أشتغل، ما كنت أداوم عدل، حتى لما أداوم أبغى أطلع أكون شيء يعني حتى خطوتي صارت ثقيلة، نومي مضطرب، أكلي مضطرب، ما لي خلق شيء. فكنت أقعد على الشبرية وبس أقعد أفكر وأزعل وأختنق وما أسوي شيء. فهذا كان شعوري وأنا مكتئب، حتى أهلي كانوا يلاحظون هالشيء علي. وطبعا هالشيء بعد في مجتمعنا غلط، أن إذا ما واحد يكون مضايق لازم يبتسم ويبين للناس أنه ترى أنا سعيد، ترى أنا مو مضايق، ما يستوي أنا أبين أنه أنا ضعيف. لكن فعلا
تشعر بأنه ما يعطونك حتى فرصة للتعبير عن حزنك أو حتى أنك تكون حزين يعني أو مكتئب.
مرات الأهل يبون يسمعون من عيالهم،
ولكن
العيال نفسهم يقولون أنا ما يعني مثلا يقول أنا ما بضيق على أمي أو ما بضيق على أبوي، أنا إذا قلت لهم أن أنا زعلان وكذا هم أوردي فيهم اللي فيهم اللي مكفيهم. لكن هالشيء غلط، إن وظيفة الأسرة أصلا أنك أنت أن هي تتماسك مع بعضها وتساعد بعضها البعض. فأحس هاي نظرة المجتمع في هاي الناحية بعد غلط. كيف طلعت من الاكتئاب؟ بديت بالأدوية، وبعدين بديت بالعلاج النفسي السلوكي، وكانت أنا عندي يعني وايد مشاكل خاصة يعني ما بأتطرق لها إذا تسمح لي، لكن العلاج النفسي السلوكي ساعدني أن أنا أتغلب أو تتغير نظرتي للمشاكل المختلفة اللي كانت عندي واللي كنت أسويها. وبعدين حاولت مع الوقت يعني رد لي الشغف أني أنا أسوي الأشياء اللي أحبها مرة ثانية، وفعلا بديت أسوي الأشياء الحلوة اللي سويتها، وبديت أقرأ كتب وكذا، واستانست وصرت أحسن.
أنا أعتقد بأن ويمكن من خلال الناس اللي أشوفهم واللي أسمع عنهم بأن حالات الاكتئاب كثيرة وموجودة، لكن إما أنك أنت تخاف أنك تقول، أو أنك أنت عارف أنها موجودة فيك وتقولها لكن لناس قراب منك فقط يعني، أو ما يعرف شو فيه، يعني يعرف أن في شيء غلط لكن ما يعرف أن هذا اكتئاب. ولما يعرف أن أو يشعر بأن هذا اكتئاب يخاف جدا، يقول يعني نحن نسمع الاكتئاب لكن أبدا ما توقعنا أن يكون فينا يعني، ويصاب بالصدمة يزيد اكتئابا حتى. كيف أنت من وجهة نظرك ومن خلال خبرتك وتجربتك في هذا المجال، ولأنك طبيب كذلك، في نظرة الناس لهذا المرض مثل ما أنت قلت، ما بقول شعور، لهذا المرض نظرتهم للاكتئاب شو؟ وبعدين شو أسبابه بعد؟
الناس وايد يخافون أن يتكلمون عن الاكتئاب مثل ما أنت أشرت. مجتمعنا يربط دائما الاكتئاب بقلة الإيمان أو بقلة الصلاة والصيام، وهذا شيء أنا شبه غلط. يعني واحد لما يكون في مرض، أي مرض ثاني مثل سكري، مرض القلب، ما حد يربطه بالصلاة وقلة الإيمان وكذا. نفس الشيء موضوع الاكتئاب، الاكتئاب مرض. فهاي النظرة للمجتمع هي وايد خاطئة بالنسبة لي. أسباب الاكتئاب صراحة يعني أنا أشوف أن نحن في وايد البيئة تنافسية وايد. نحن يعني مثلا كلنا نشوف أن أنا بقى أحسن وظيفة، أنا بقى أحسن شيء، أنا بقى أحسن، هذا يزيد الاسترس.
صح
هي، فالضغط هذا يزيد الاسترس، والاسترس يسوي تريجر حق الأشياء الغلط اللي في مخك أصلا، اللي هي الباد كيمستري، الكيمياء السيئة في المخ.
من خلال مرة ثانية تجربتك، أكيد أنت يعني التقيت في ناس وسمعت، مدى انتشاره أنا أعتقد بأنه موجود اليوم وزاد كثيرا، ليش الحين بالذات؟ وهل سمعت كذلك من ناس ثانيين؟
الاكتئاب أنا أحس أنه زاد الحين بالذات، لأن أول شيء نحن وايد تواصلنا مع الغرب. الغرب عندهم هالشيء وايد أوبن، فيعني عادي أحد يقول لك ترى أنا على هالدواء النفسي، يعني شيء وايد عادي. فلما انفتحنا للغرب عن طريق السوشيال ميديا والمسلسلات وكذا، صار في وعي أكثر عن الأمراض النفسية. فلما يزيد الوعي تزيد الحالات. الشيء الثاني، أنا وايد ناس كلموني يعني، فسواء على السوشيال ميديا أو شخصيا، يعني قالوا لي ترى نحن نحس بالاكتئاب، خصوصا البنات يعني وايد يحسن بالاكتئاب. ويقولون نحن ما نقدر نسوي شيء، نحن بيئتنا في مجتمع دولة الإمارات البنت صعب عليها أنها تطلع وكذا بروحها مثلا، ولازم موافقة أهلها وكذا. فهي تقول لنا أنا أحس أن أنا أحتاج مساعدة، أحتاج هلب، بس ما حد يدعمني في أهلي، أهلي يكونوا قلة إيمان وخلاص صلي كذا. فوايد ناس ضايعين يعني، حتى أنا كنت أقول لهم إذا تحس أن بعضهم يوصل وتوصل لهم المراحل لأفكار انتحارية، يقولون أنا بنتحر. أعرف شخص كانت في كلية الطب، طلعت من كلية الطب كانت تفكر بالانتحار، وأهلها زادوا المشاكل عليها، يعني كانوا يلومونها بدل ما كانوا يسوون لها سبورت. فآخر شيء قالت أنا طلعت من وراء أهلي وسويت، رحت عند طبيب نفسي من وراء أهلي. فأحس أن لازم الأهل يكونون واعين أكثر، يعني هم صح كبار وصح أن نظرة المجتمع تتغير، لكن أحس لازم يكون في وعي للكبار قبل الصغار، أن ترى يمكن يكون في شيء مرض نفسي عند يمكن عيالكم يكونون مكتئبين، وهذا شيء مش غلط يعني، مش ما لهم ذنب فيه أصلا. وفي ناس يعني بضيف هاي النقطة، في ناس وايد كلموني، شفت قبل وبعد يعني، أنا ما أتكلم عن نفسي، أنا شفت وايد ناس قالوا إن نحن كنا مكتئبين وكذا، كان عندهم الرهبة من أول ما بيشوفون الدكتور، ردوا وقالوا لي ترى والله شفنا الدكتور والدكتور وايد زين، وحين نخاف نبدأ الأدوية. لحين عندهم شوية قلق من هالموضوع، بدأوا الأدوية مثلا أو بدأوا الجلسات النفسية وتحسنوا لدرجة فظيعة، وصاروا ناس فعالين في المجتمع، ناس فرحانين من نفسهم وأكثر ثقة من قبل، حتى قبل الاكتئاب صاروا واثقين أن أنا عديت مرحلة صعبة في حياتي وصرت أحسن.
أكثر شخص ساعدك في الخروج من هذه الأزمة منه؟
صراحة سؤالك وايد صعب، بس في وايد أشخاص ساعدوني. الوالدة ما قصرت يعني، إذا في شخص هي الوالدة، وبشكر صديقي لأن ربيعي هو قال لي ترى أنت مكتئب، هو نصحني أن أنا أشوف مريض، أشوف الطبيب قصدي. فأبا أشكر الوالدة وأبا أشكر صديقي، إذا هذا الاثنين يعني أهم الاثنين ساعدوني. لو أنا بوجه رسالة لأمي، هي تعرف أوردي أنا شو بقول لها، بس يعني إذا بقول لها بقول لها إن شاء الله أرفع راسك، وحق صديقي بقول لازلت أقدس اللحظة التي جمعتني بك. فأكثر من هالشيء يعني أنا بكون لهم كل شيء، يعني بحاول يعني أساعدهم مثل ما ساعدوني.
اليوم بعد هذه التجربة ليش تعيش؟
كل شخص لازم يطلع سبب أنه هو يعيش فيه، وسبب سواء كان ديني ولا سبب كان نفسي. بالنسبة لي أنا أعيش عشان أتعلم، أعيش عشان أساعد، أعيش عشان أخلي الناس أسعد.
ليش دائما نحن نفكر بأن نبغى نخلي الناس الثانيين أسعد، نبغى نساعد الآخرين، نبغى نكون عون لهم، نبغى نضحك الناس دائما؟ ليش هذا الشعور؟
بالنسبة لي الإنسان مكون أنه يكون اجتماعي. ف
تكلمني من ناحية طبية ولا من ناحية أنت بروحك؟
من ناحية طبية وكل شيء. يعني أنا أشوف أن الإنسان بطبعه اجتماعي، يعني فيحاول قد ما يقدر أنه يساعد الناس ويخليهم أحسن وكذا. وصراحة فيها نوع من الأنانية، لأن لما أنا أخلي ربيعي سعيد هو بيخليني سعيد.
صحيح.
فأنا في النهاية أنا مستفيد، وحتى لو تبغى تشوفها من ناحية دينية أنا بسعد إنسان وبحصل أجر، ففي الناحية في النهاية أنا مستفيد.
هل تؤمن بما أنك أنت قلت عادة نسوي الأشياء عشان ترجع لنا وعشان نحن نشعر بنفس الشعور، هل تؤمن بأن هناك unconditional love أو حب من دون مقاييس؟ يعني نحن نسوي اللي نسويه فقط من أجل الشخص الآخر، ما نفكر في أنفسنا ولو بواحد بالمئة؟
في وايد أنواع من الـ unconditional love. حب الأم لولدها أفضل مثال على unconditional love. هي اختارت تجيب مخلوق للحياة، وهي اختارت تربيه، وهي اختارت التعب عمرها فيه، وهي يمكن تعرف أن ترى في احتمال أن هذا الولد يطلع أي شيء، أو هالولد يطلع مثلا، أو يمكن حتى يعني ينساها في نهاية المطاف يعني. بس هي بعد تبذل كل شيء عشان.
هل هذا أفضل مثال أم المثال الوحيد؟
أفضل مثال طبعا. في unconditional love بين الرجل وحرمته مثلا، أو الرجل يعني في ناحية الزواج حتى هذا الشيء موجود، أن الإنسان يدعم شخص بس عشان هذاك الشخص يستحق الدعم.
تكلمت عن صديقك اللي تقدس علاقتكم وتقدس اليوم اللي تعرفت فيه عليه، كيف تعرفت عليه؟
هو كان وياي في كلية الطب.
دكتور زميل يعني.
فيعني صداقتنا كانت أكاديمية، وبعدين دخلنا في العلاقات الشخصية وكذا، وبعدين هو يداوم وياي. فصراحة يعني he's my best friend، ونطلع وكذا وندخل أشياء خاصة يعني خاصة فينا وكذا. فأنا أشوف الأصدقاء وايد شيء زين، يعني خصوصا لما يكون صديق وايد supportive.
شو اللي يحدد، أكد بسألك، شو اللي يحدد أن الصديق يكون هو الصديق الأفضل أو الأقرب بالنسبة لك أو بالنسبة للناس بشكل عام تعتقد من وجهة نظرك؟
أوكي. أنا أشوف أن الصداقة نوعين، في الصديق اللي يضحك وياك، وفي الصديق اللي يسمع لك وانت زعلان. هذا الصديق اللي يعني يشوفك وانت في أسوأ حالاتك ويشوفك وانت أفضل حالاتك، هذا هو أقرب صديق لك. الصديق اللي يقدر يفهمك واللي يقدر يساعدك واللي يقدر يخليك أحسن، هو الصديق الأقرب.
هل تعتقد بأن الطفل الذي في داخلك، تعتقد بأن كل إنسان هناك طفل في داخله، هل تعتقد بأن هذا الطفل لا زال على قيد الحياة خاصة بعد تجربتك اللي تكلمت عنها؟
الطفل لحين لا زال على قيد الحياة، ولا زال يلعب ويرقص في داخلي. الطفل لحين وايد فضولي ويبغى يتعلم عن كل شيء، وأنا أحس أنه لازم الإنسان يعيش مع الطفل اللي داخله.
شو تعتقد يمثلك بشكل أصدق؟ هل محاسنك أم أخطائك؟
اللي يمثلك بشكل أصدق هي أخطائك أحس. لأن أخطائك هي اللي تعكس كيف أنت تفكر وتعكس أنت كيف تتعامل مع الأشياء المشاكل المختلفة في حياتك. فهي اللي تحدد شخصيتك وهي اللي تحدد أنت كيف تتعامل مع مشاكلك. فبالنسبة لي الأخطاء هي اللي تكون الإنسان واللي تخليك يعني تمثل الإنسان
وتمثل كذلك أمام الناس الآخرين. هل تفضل بأن الناس تشوفك بأخطائك أم محاسنك؟
تشوفني بأخطائي لما الناس تشوفني بأخطائي تعرف منو أنا. تعرف أن أنا مش كامل.
نرجع لتجربة الاكتئاب. وإذا طلعت بشيء إيجابي خلنا نقول من هذه التجربة، ممكن تقولنا شو هو؟
الشيء الإيجابي اللي طلعته من هذه التجربة كان إن كان في عدة أشياء، نقاط معينة هي دروس تعلمتها. الدرس الأول مثلا اهتم بنفسك وايد، يعني ركز على الأشياء اللي أنت تحبها، ركز على الأشياء، لا تخلي أي حد أفضل من نفسك. يعني كل حد له دوره في حياته وكل حد مهم بالنسبة، يعني العائلة لها دور والأصدقاء لهم دور، بس بالنهاية أنت تعيش في حياتك، فركز عليك على نفسك أكثر. الأشياء الثانية دائما سوي الأشياء اللي تحبها، دائما حاول تجرب في الحياة، جرب تغني، جرب تعزف، جرب ترسم، جرب تطلع تسوي أشياء غبية. هاي الأشياء الغبية يمكن في واحد منهم بيخليك تحس بقيمتك أو بيخليك تحس إنه بالمتعة، وهذا اللي أنا أشوفه سبب من الأسباب إن الإنسان يعيش إنه هو يحس بالمتعة.
توك قلت يوم كنت تتكلم عن أول شيء أول درس تعلمته هو إنك تحب نفسك، تحب الأشياء في نفسك. شو أكثر شيء تحبه في نفسك؟
أكثر شيء أحبه في نفسي هو شيئين، أني أنا أسمع الناس وايد، والشيء الثاني أني أنا أحب أتعلم وايد.
واليوم فرصة جميلة أن احنا نسمعك. إذا كان في شيء واحد تحس أنك لو أتممته تكون مستعد للرحيل، شو هو؟
مثل ما كان الدكتور النفسي لي لما غير حياتي من إنسان سلبي لإنسان وايد إيجابي، ومثل ما كانت أمي لي، أنا بكون حد شيء لحد.
الدكتور هذا اللي تكلمت عنه واللي أعتقد بأن أغلب الناس يخافون منه، يخافون من هذه المواجهة، شو تقول له؟
هي أول شيء دكتورة، فأبا أقول لها أن شكراً لأنك سمعتي لي. هي أصلاً وايد كانت سبورتيف، وايد كانت طيبة، وأهم شيء يعني هذه النقطة اللي الناس يخافون منها في الطبيب النفسي. الطبيب النفسي ما بيحكم عليك، يعني عادي تتكلم بكل أريحية بسلبياتك وأشياءك الغريبة والأشياء اللي وايد غلط سويتها. هو ما بيحكم عليك لأنه هو في النهاية يعني بيسمعك وبيروح البيت وبيقعد مع عياله وبيسوي اللي بيسوي. بس قصدي إن هي سمعتني وشافت أسوأ ما فيني، ومع هذا ساعدتني وخلتني إنسان أفضل. فأقول لها شكرا، وهي تعرف إن أنا أشكرها وايد شخصيا ويعني من وراء ظهرها في المقابلة. وبس
لو سمع هذا البودكاست أصدقائك غير هذا الصديق اللي ذكرته في الحلقة، تحس إنهم بيعرفونك مباشرة من دون ما نقول اسمك أو بيتعرفون عليك لأول مرة؟
وايد منهم بيتعرفون علي لأول مرة، بس في منهم بيعرفوني غير عن صوتي، بس بيعرفوني من الأشياء المختلفة اللي ذكرتها عني. بس أنا متأكد إنه وايد منهم بينصدمون من الأشياء اللي أنا قلتها.
سؤال أخير، لو كان بإمكانك أن تكتب شيئاً على قبرك شو بيكون؟
بكتب على قبري طبعا بعد إذا بكتب اسمي أو شيء، بعدين بكتب الصبي الفضولي الصغير الذي عرف معنى الحياة.
معنى الحياة. أنا أول شيء هنيك على أنك عديت مرحلة صعبة جدا، وأشكرك على أنك شاركتها معنا، وآسف على أسئلتي المزعجة. سعيد جدا بلقائك.
أنا سعد.
شكرا جزيلا.
عفوا.
نمشي؟
نمشي.
كان هذا لقاء آخر مع إنسان آخر لا أعرف اسمه، بل أعرف عنه بقدر ما تعرفون عنه أنتم الآن، وهذا كل ما يستحق الاهتمام. أما الآن أترككم إلى أن نلتقي مع إنسان غريب آخر وقصة جديدة. تذكروا دائما أن لكل إنسان قصة تستحق أن تروى. هذه الحلقة سجلت في استديوهات بيكسل هاوس في دبي. أنا عبد الله النعيمي، وهذا بودكاست كرسي.